والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذان حديثان موضوعهما في البر في تفسير البر وفي تفسير الإثم، وذلك أن الإنسان يحتاج إلى معرفة البر والإثم، لأن الله تعالى أمر بالتعاون على الأول ونهى عن التعاون على الثاني. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى عن المنافقين ويتناجون بالإثم والعدوان، ثم قال للمؤمنين لا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. فاحتاج إلى معرفة البر ما هو. كلمة البر مشتقة من العمل المبرور الذي يثاب عليه صاحبه، ويسمى العامل به برا، ويسمى أهله أبرارا، وهم أهل السعادة. إن الأبرار لفي نعيم. وقد يطلق البر على إيصال الخير لمستحقه، كما في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم يعني بالإحسان وإيصال الخير إليهم. ومنه أيضا سمي البر بالأبوين، كما في قول عيسى وبرا بوالدتي، وفي قوله تعالى عن يحيى وبرا بوالديه، أي بارا بهما ومحسنا لصحبتهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالبر بالوالدين الذي هو إحسانك إليهما وقيامك بحقهما وعملك بما فيه إراحتهما، وينهى عن ضد ذلك وهو العقوق. فيقال هذا بر بوالديه وهذا عاق لوالديه. يتقابل البر والعقوق في حق الأبوين. أما من حيث العموم فإن البر كلمة عامة تدخل فيها جميع الأعمال الصالحة، فيدخل فيها العمل القولي والعمل البدني والعمل المالي والعمل القلبي ونحو ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا يتعلق بالعقيدة، يعني أركان الإيمان تحقيقها من البر. ثم يقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا عمل مالي، يعني أنفق المال وهو صحيح شحيح يحب المال ويأمل الغنى ويخشى الفقر، وأعطاه لهؤلاء ذوي القربى واليتامى إلى آخره، أعطاه لهؤلاء، فدل على أن هذه الصدقات والتبرعات تعتبر من البر. ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه أيضا عمل بدني وعمل مالي، فيدل على أن قوله آتى المال على حبه يراد به الصدقات والتبرعات غير الزكاة، لأنه عاطف الزكاة على إيتاء المال. آتى المال على حبه يعني تصدق به، وآتى الزكاة المفروضة يعني أخرجها طيبة بها نفسه. ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا أيضا من البر، الوفاء بالعهد الذي هو ضد الخلف. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا أيضا من البر، الصبر على الضراء، الصبر على البأس، الصبر حين البأس يعني حين القتال، الثبات عند القتال وعدم التزعزع وعدم الانهزام وعدم الإدبار. كل هذه الخصال جعلها الله تعالى من البر، وهي أيضا من التقوى. ولهذا ختم الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كلمة البر تدخل فيها أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن والأعمال المالية، تدخل فيها لأنها دليل الصدق، لأن البر في الأصل هو الصدق. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا صدق الإنسان وصف بأنه بر، يعني صادق في قوله وفي كلامه، ليس يردد فيه قولا ولا يقول فيه خلاف ما يفعله أو خلاف ما يعتقده. وأما هذا الحديث فإنه أفاد أن البر والإثم أمران يتعلقان بالقلب، وذلك لأن الإنسان قد يتردد في الشيء ويتوقف في حكمه ولا يتبين له الأمر، لا يتبين أحقية هذا القول ولا صحته إلا بعد تروي وبعد تثبت. فأخبره بأن الإنسان إذا كان يطمئن إلى الشيء ويميل إليه قلبه ويركن إليه فإنه من البر، وإذا كانت نفسه تأنف منه وتستنكر وتستوحش أن يفعل فإن يفعله فإنه من الإثم أو مما يلحق بالإثم، فيتجنب ما نفرت منه نفسه وكرهته، ولا يغتر بكثرة من يفعله. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن كأن هذا خاص لمن عنده علم بمجملات الأشياء وبظواهر الأدلة وبأصل الحلال وبأصل الحرام، فيعرف أن هذا من الحلال الواضح، وأن هذا تنفر منه النفس، وأنه من المشتبه ولا يطمئن إليه نفسه، فلأجل ذلك يتوقف في صحته، هل أفعله أم لا أفعله، هل آخذه أم لا آخذه. فإذا ترددت نفسك في شيء فإياك أن تتقحم له وأن تعمله وأنت متوقف فيه ونفسك غير مطمئنة إليه، بل الأولى لك أن تتوضع عنه وتتركه، ويكون ذلك من المتشابهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يكون ذلك مثلا في الأموال وفي المكاسب وفي المعاملات، قد يأتيك بعض المال من جهة ونفسك مشمئزة من هذا المال ولا تركن إليه، تخشى أن يكون عليك فيه شيء من التبعة ومن الإثم. فلذلك يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا جاءك شيء من المال مثلا فاطمأنت نفسك إليه واطمأن إليه قلبك، ولم يكن في قلبك شيء من التردد ولا شيء من التوقف فيه، بل أنت واثق بأنه حلال وكسب طيب، كسبك مثلا بيدك من كسبك مثلا، أو بعملك وعرق جبينك، أو من جهة مباحة الحلال ليس فيها شبهة وليس فيها شيء من الشبهة، فاطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك، فهذا من البر، فلك أن تنتفع به. فأما إذا توقفت نفسك منه ونفرت منه وتثاقل قلبك أن يأخذه وأن يستمتع به، واستوحشت منه وكرهت مثلا أن يطلع عليك الناس وأنت تأخذه أو تنتفع به أو تأكله، فإن الأولى لك التورع عنه والبعد عنه مخافة أن تقع في حرام وأنت لا تشعر، مخافة أن يكون إثما، والإثم قد حرمه الله من جملة المحرمات، كما في قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، أي كل ما يحصل به عقوبة ويأثم صاحبه فإنه من المحرمات. هذا بالنسبة للأموال. يكون فيها مثلا بر وإثم، سواء عطايا أو هدايا أو معاملات أو ما أشبه ذلك. يعطى الإنسان ما لم يشك في حله من ذلك الذي أعطاه، فتنفر منه نفسه وتتوقف في استحلاله فيتورع عنه. وكذلك أيضا يعطى مالا فتطمئن إليه نفسه ويأنس به، فلا يكون عنده ريب في حله. كثيرا ما يتورع الإنسان ثم قد يفتيه بعض المتساهلين، لأن هذا المال يحتاج إلى تورع، فطابت به نفس صاحبه وقد بذله لك أو قد حصل لك بعمل عملته، فأنت من يستحق، ولك حق في بيت المال ولك حق في هذا المال وما أشبه ذلك، فيفتيه أكثر من واحد، ولكن تبقى نفسه متوقفة. فلذلك يقول في هذا الحديث: والإثم ما حاك في الناس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهؤلاء الذين أفتوك قد يكونوا من المتساهلين، وقد يكونون أيضا يقصدون نفعك ويقصدون التخفيف عنك والإفتاء لك بما تحبه وبما ينفعك، ولكن تبقى النفس مترددة. فإذا كان في النفس تردد فإن هذا دليل على أن فيه شبهة، فليس بمباح غاية الإباحة. وكذلك أيضا الحرف والأعمال. الحرف قد تكون حرفة مثلا فيها شيء من الدناءة، فيكره الإنسان أن يراه أحد وهو يحترف بها أو وهو يعملها، فإذا تكون من الإثم. ولهذا قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فرهت أن يراك الناس أو يطلع عليك وأنت على هذه الحرفة أو على هذا العمل أو على هذا الكسب أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا من الإثم ولو أفتاك فيه من أفتاك. نشاهد مثلا أن الكثير من العصاة الذين يفعلون المعصية يفعلونها في خفية، فمثلا شارب الدخان غالبا يحتشم أن يراه أبواه أو يراه مشايخه أو يراه جلساؤه، فلذلك يستخفي يكره أن يطلع عليه الناس. وكذلك مثلا من يتعاطى الخمر أو المخدرات أو ما أشبهها يكره أن يطلع عليه الناس، ومع ذلك قد يجد من يشجعه من زملائه وأشباهه، يفتيه هذا ويفتيه هذا من يحبون أن ينتشر الفحش والتفحش وما أشبه ذلك. إذن فهذا من الإثم ولو أفتى فيه من أفتى. وكذلك مثلا المرأة التي يغلب عليها الصلاح والتدين، قد يفتيها بعض الرجال وبعض المفتين بأن الوجه ليس بعورة وبأنه يجوز لها كشفه أمام الرجال، وبأنه يكثر الذين يفتون، ولكن تبقى نفسها متوقفة ويبقى في قلبها شيء من الورع ومن الخوف، لا تطمئن إلى هذه الفتوى. يكون في النفس شيء يتردد وفي الصدر شيء يتوغل، فيعرف بذلك أن هذه الفتوى خاطئة. ولهذا قالوا: إن أفتاك الناس وأفتوك. فبكل حال الإثم كما ذكرنا هو ما يحصل به عقوبة. العمل الذي يحصل لمن عمله عقوبة وجرم وعذاب دنيوي أو أخروي فيدخل فيه جميع المعاصي كلها آثام. ولهذا سمى الله تعالى الخمر إثما والميسر في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا دليل على أن الإثم محرم سيما إذا كان أكبر من المنفعة فهو إثم. يعني فيدل على أنهما فيهما إثم يعني فيهما ذنب. فكذلك مثلا أكل الحرام فيه إثم، أكل المال الحرام ويسمى سحتا، أكلون للسحت وأكلهم السحت أي المال الحرام بجميع أنواعه. وكذلك الاعتداء على الأعراض والتفكه بها بما يسمى غيبة واغتيابا للناس، كل ذلك أيضا داخل في الإثم. فعلى المسلم أن يتجنب الآثام التي يحصل في تعاطيها ذنب وعقوبة، ولو رأى من يفعلها ولو أفتاه بمن أفتاه ما دام أن نفسه لم تطمئن إليها وما دام أن الأصل فيها المنع فيتجنبها. وأما إذا اطمأنت نفسه إلى شيء من الأعمال أو من الأموال ولم يبق عنده شبهة فإنه مباح، وهو من البر الذي أباحه الله.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا من الأحاديث الجامعة التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها لأن فيها شبه وصية وشبه توديع. فقبل هذا الحديث ذكر أنه وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، يعني ارتجفت القلوب من تلك الموعظة وزغفت وبكت العيون ودمعت، وذلك لموقع تلك الموعظة موعظة كأنها فيما يتعلق بتذكيرهم بالآخرة وتذكيرهم بالموت وما بعده وتذكيرهم بالجنة وأعمالها وما يستحق بها الإنسان الأعمال التي يستحق بها الجنة وتذكيرهم بنعيمها وما فيها من السرور والحبور وما فيها من الأنهار والأشجار والثمار وما فيها من الخيرات والحور الحسان وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما توجل منه القلوب وتذرف منها العيون. وكذلك أيضا قد تكون تلك الموعظة فيما يتعلق بالموت وعذاب القبر وما يتصل به، وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما يحصل فيه من الفتنة والاختبار لمن دفن فيه. وقد يكون ذلك أيضا تخويف بما يكون في يوم القيامة من الفزع والخوف والذعر وطول الموقف في ذلك اليوم وشدته، وكذلك طول الحساب يعني طول وقت الحساب وما يتصل به، وكذلك أيضا ما يكون في الموقف ذكرهم بما يكون في الموقف من الحساب والجزاء على الأعمال ونصب الموازين ومن تثقل موازينه ومن تخف، وكذلك أيضا هول الصراط وسلوكه ومن ينجو عليه ومن يعبره ومن لا يعبره، وكذلك أيضا عذاب النار وما فيها من الأنكال وما فيها من الأغلال وما يلقى في المعذبون فيها. لا شك أن هذا كله إذا استحضره العبد وجل قلبه وذرفت عينه وخاف الله تعالى وارتجف فؤاده واستحضر ما وعظ به، وهكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم في مجالسه أنه يتخول أصحابه بالموعظة وأنه يذكرهم بما يكون حافزا لهم على الأعمال الصالحة. لما أنه وعظهم تلك الموعظة البليغة عرفوا أنها موعظة مودع، فقالوا كأنها موعظة مودع. المودع هو الذي يفارق قومه فراقا مستمرا. عادة الإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا قد يستمر به ويموت ولا يرجع إلى قومه ولا إلى أصحابه أن يودعهم وأن يوصيهم وأن يعظهم ويذكرهم، فيقول إنني سوف أفارقكم فأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإني أوصيكم بكذا وأوصيكم بكذا وكذا. فالصحابة رضي الله عنهم كأنهم لما رأوا أو سمعوا تلك الموعظة البليغة استنبطوا أنه صلى الله عليه وسلم قد قرب فراقه لهم وأن هذا في آخر حياته وأنه يقرب أنه يفارقهم، حيث أوصاهم بهذه الوصايا ووعظهم بهذه الموعظة. فلا بد أن يزودهم بوصية يحفظونها وتكون معهم في بقية حياتهم ينتفعون بها ويعملون بها ويطبقونها. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي هذه الموعظة شبيهة بموعظة المفارق المودع لأصحابه، فأوصنا اعهد إلينا عهدا نحفظه ونتمسك به ونعمل به ويكون سببا في نجاتنا. وهكذا ينبغي لكل إنسان أن يودع أهله ويودع أصحابه بوصية نافعة سواء مكتوبة أو مسموعة عند فراقه لهم، سواء فراق سفر طويل أو فراق مرض يعني يخشى منه الموت، أن يوصي أصحابه وأن يوصي أولاده وأهليه، أن يوصيهم بوصية نافعة تكونوا معهم مستحضرين لها يعملون بها ويكون العمل بها سببا في نجاتهم وسببا في سعادتهم. وذلك لأن المفارق بلا شك أنه يحرص على أن يودع أصحابه بخير ما يعلمه لهم ويزودهم أحسن ما ينبغي أو ما يقدر عليه، ما يقدر أن يزودهم به. إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قد نصحهم وأدى إليهم النصيحة الكاملة. هذا ما استنبطوه من قوله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذه الوصية، فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله كلمة جامعة، كلمة يدخل فيها فعل الخيرات وترك المحرمات واشتقاقها من التوقي، أي تقوى الله أي توقي سخطه وتوقي عذابه وأن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وقاية وحاجزا منيعا. فإذا كان كذلك فإنه ممن اتقى الله. وقد أوصى الله تعالى بهذه التقوى عباده كلهم فقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتعتبر التقوى وصية الله للأولين والآخرين، وتعتبر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الحديث أوصيكم بتقوى الله، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى كقوله في حديث معاذ اتق الله حيثما شئت، اتق الله حيثما شئت أي في كل حالاتك اتق الله. فإذا قلت إنني من المتقين فالجواب أن نقول إن للتقوى علامات وآثار يعرف بها صاحبها. فالذي يدعي دعوى لا بد أن يظهر عليه أثرها، والدعاوي إن لم يقيم عليها بينات أربابها أدعياء فأين آثار التقوى؟ آثارها تجنب المحرمات والبعد عن المكروهات والتقرب إلى الله بالصالحات وعمل الحسنات، أن يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة. وكل ذلك من تقوى الله تعالى، كأنه يقول أخشى عذاب الله كيف أنجو من عذابه؟ لا أنجو من عذابه إلا بطاعته، لا أنجو من عذابه وسخطه إلا بأن أفعل ما أمرني به، وأن أمتثل ما أرشدت إليه، وأبتعد عما حرمه علي، وأفعل كل ما أقدر عليه من القربات والحسنات والطاعات حتى أكون ممن اتقى الله تعالى، وكذلك أترك المحرمات التي توجب سخط الله وعقوبته وتوجب عذابه وتوجب مقته لعبده الذي يعمل الحسنات ويعمل السيئات ويجاهر ربه بكبائر الذنوب. لا شك أن هذا ونحوه كله داخل في تقوى الله. فمن اتقى الله تعالى حق تقاته فإنه من أهل السعادة والخير، ولأجل ذلك ذكر الله ثواب المتقين فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا بيان أثر هذه التقوى التي بدأ بها: أوصيكم بتقوى الله. الوصية الثانية: السمع والطاعة. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد أوصاهم بأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله عليهم ولو كان عبدا حبشيا كما في بعض الروايات. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني الزبيب معروف العادة أنه يكون أسود، كأن رأسه زبيبة، وفي رواية عبد حبشي مجدع الأطراف. يقول العلماء: العادة أن العبد المملوك لا يكون واليا لأنه مملوك لسيده، ولكنه مثل بذلك على كل تقدير. أي لو قدر أن هذا العبد المملوك صار واليا عليكم وقادكم بكتاب الله فإن عليكم السمع والطاعة. وما ذاك إلا أن العصيان، عصيان والي الأمر، فيه مفسدة كبيرة، فيه إثم عظيم، وفيه أيضا فتنة وعذاب، حيث أنه متى عصى هذا الوالي وخرج عن طاعته فإنه ولا بد سوف يبطش به. ثم إذا كانوا جماعة الذين عصوا فلا بد أنهم يحدثوا قتالا بينهم وبين ولاة الأمر، ويكون من آثار هذه المخالفة وهذا العصيان أنهم يبقون مطرودين ومبعدين، وأنهم يحرمون أنفسهم ويحرمون إخوانهم آثار الأمن والطمأنينة وآثار الحياة الطيبة في بلادهم، فلا يبقون مطمئنين في بلادهم. هذا إذا لم يقضى عليهم. وبكل حال فإنه عليه السلام ورد في أحاديث كثيرة يحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، ويبين أنهم تجب طاعتهم ولو حصل منهم ما حصل. في بعض الأحاديث أنه قال لأبي ذر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأوصاهم أخذ عليهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره والأثرة، ولو استؤثر عليكم ولو أوذيتم ولو كنتم ولو حصل لكم بعض النقص أو بعض الخلل فاصبروا واسمعوا وأطيعوا. وقيد ذلك أيضا لأن يكون السمع والطاعة في المعروف، لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة في غزو وأمر عليهم عبد الله بن شاح بن جحش وأمرهم أن يطيعوه، أمرهم بأن يطيعوه وأخذ عليهم ذلك، ثم إنه غضب عليهم فأوقد نارا وقال ادخلوها، فهم بعضهم أن يدخلها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيعه، وتوقف آخرون وقالوا ما دخلنا في الإسلام إلا هربا من النار فكيف ندخلها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فمثل هذه الطاعة العمياء ليست طاعة لأنها تعذيب ما أمر الله به ولا يرضاه. وكذلك أيضا إذا أمر ذلك الأمير بمعصية لله تعالى فلا يجوز طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل هذا دليل على أن طاعة ولاة الأمور واجبة إلا ما استثني. والأمير الذي ذكر في هذا وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان واليا أو أميرا سواء كانت إمارته عامة أو خاصة، إذا كان مثلا أميرا على جماعة ولو قليلين كأهل بلدة مثلا أو أسرة أو قبيلة وقد ولي عليهم من قبل ولاة الأمور فإنهم لا يخرجون عليه ولا يخالفونه ولا يعصونه إذا أمر بما فيه مصلحة، ولو لم تظهر تلك المصلحة لأفرادهم بل يطيعونه ولا يخالفونه. ومعلوم أيضا أن في السمع والطاعة لولاة الأمور خير كثير، وما ذاك إلا أن بهم تأمن البلاد وبهم يؤخذ الحق من المستحق وينتصر من الظالم للمظلوم ويقطع دابر قطاع الطريق الذين يفسدون في الأرض عندما يخافون من أن يؤخذوا وأن يقتلوا، لأن قوة الدولة وقوة الولاية أعظم من قوتهم. فبذلك يأمن أهل البلاد في أسفارهم وفي بلادهم وفي دورهم وفي أماكنهم وفي أسواقهم. هذا هو السبب في الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمورنا. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وكل هذا حث على أن يكون الإنسان من أهل الخير ومن أهل السمع والطاعة الذين يتعبدون بما أمر الله به ويطيعون الله تعالى ويطيعون من ولاه الله تعالى أمرهم. وللحديث بقية نكملها إن شاء الله في الأسبوع بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليتيم على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قد بقي عندنا من الحديث الذي قبله بعض فقرات نحب أن نتكلم عليها قبل هذا الحديث. حديث الإقبال من قوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه الوصية هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قد عرفنا أهمية التقوى التي بدأ بها في هذا الحديث. كذلك الوصية الثانية بالسمع والطاعة أي بالسمع للأئمة ولولاة الأمور والطاعة لمن ولاهم الله على العباد إذا كانت طاعة في معروف. إنما الطاعة في المعروف. وإن تأمر عليكم عابد أي اسمعوا له ولو كان عبدا. فإن كان العابد يعني لا يتصور أن يكون أميرا ولكن قد يكون وكيلا أو مفوضا أو نحو ذلك فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف قد وقع. الاختلاف الذي أشار إليه اختلاف في العقائد واختلاف في الفروع. ولكن المهم هو الاختلاف في العقائد. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجود الاختلاف ومع ذلك وقع كما أخبر. لم يتأخر ما أخبر به فقد وقع. أولا اختلاف على الإمام أو على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حيث ثار عليه بعض الثوار حتى حاولوا خلعه ثم آل الأمر إلى أن قتلوه رحمه رضي الله عنه. فهذا أول الاختلاف. كذلك أيضا اختلاف بعده أدى إلى قتال طويل ووقعات كثيرة بين المسلمين. كذلك أيضا اختلاف بين المسلمين وبين من خرجوا عن الطاعة وسموا بالخوارج حصل بينهم اختلاف وقتال وفتن عظيمة. كذلك أيضا اختلاف في العقائد حيث خرجت هذه الطائفة الذين هم الخوارج فخالفوا أهل السنة، وخرج مبتدعة سموا أيضا بالقدرية وخالفوا أهل السنة، وخرج آخرون سموا بالمعتزلة فخالفوا أهل السنة، وخرج مبتدعة نفوا صفات الله تعالى وسموا بالمعطلة والجهمية، وخرج من سموا بالجبرية ومن سموا بالمرجئة وغيرهم، وخرجت الرافضة الذين كفروا الصحابة وطعنوا في خلافة الخلفاء الراشدين ونحوهم. لا شك أن هذا كله من الاختلاف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يحث على الاجتماع، على اجتماع المسلمين. وردت أحاديث كثيرة في حثه على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإذا كان هناك إمامان أو خلاف في من هو أهل ومستحق للإمامة فإن الإنسان يعتزل تلك الفرق الضالة وينفرد في منزله ويعبد ربه أو يبتعد عن تلك المجتمعات، حتى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فدل على أنه خشي على أمته من الفتن، وهذه الفتن فتن شبهات وفتن شهوات، كلها أيضا من الاختلاف الذي أخبر به: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ويعم أيضا الاختلاف في الفروع الذي يؤدي بأهله إلى التعصب الشديد، التعصب للمذاهب والتعصب للأئمة والتعصب للمتبوعين، تعصبا يخرج المتعصب عن الاستقامة ويوقعه في التشدد وفي رد الأدلة الصريحة وفي العمل بالأقوال التي تخلو عن أن يكون عليها دليل. كل ذلك من الاختلاف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الخطر الذي يكمن فيه: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف، سواء كان اختلافا في العقائد او اختلافا في الفروع او اختلافا في الاتباع والمتبوعين؟ المخرج ما ارشد اليه لقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة عليكم أمر بالالتزام بها، مثل قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم وأصلحوها. عليكم بسنتي، أي الزموها، تمسكوا بها واعملوا بها. سنته صلى الله عليه وسلم هي شريعته وطريقته التي كان عليها والتي بلغها والتي كان يحث على التمسك بها. شريعة الإسلام شريعة الله التي هي أفضل الشرائع وخاتمة الشرائع هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنته عليه الصلاة والسلام مأخوذة من أقواله وأفعاله وتقريراته للأعمال التي تعمل بحضرته. عليكم بسنتي أي تمسكوا بها. ورد في بعض الآثار المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50 أو له أجر شهيد. وأخبر بأن الذي يعمل في آخر الزمان عند كثرة الفتن له أجر 50 يعملون مثل عمله. فالتمسك بالسنة هو العمل بحق ولو خالف ذلك من خالفه. لا بد أن الذي يعمل بالسنة حق العمل يوجد من ينقصه ومن يحتقره ومن يخذله كما هو موجود في هذه الأزمنة. الذي يتمسك مثلا بالسنة في إعفاء اللحية ماذا يقال له؟ يلقب بالألقاب الشنيعة أو يقال هذا متأخر وهذا متخلف وهذا متعنت وهذا رجعي وهذا متزنت وهذا غالي وهذا وهذا، مع أنه إنما عمل بالسنة النبوية. عليكم بسنتي ألزموها وتمسكوا بها ولو أبغضكم من أبغضكم ولو خالفكم من خالفكم. الذي يتمسك مثلا بالسنة في المحافظة على الصلوات وفي حضور صلاة الجماعة قد يمكثه بعض هؤلاء المبتدعة والعصاة ونحوهم، وقد يعيرونه بالتخلف وبالتأخر وبالرجعية وما أشبهها. كذلك أيضا الذي يتمسك بالسنة في ترك المعاصي فلا يستمع إلى الأغاني والملاهي وما أشبهها، ولا ينظر إلى الصور ولا إلى الأفلام الفاتنة وما أشبهها، يعدونه أيضا متزمتا ومتشددا وما أشبه ذلك. إذن فهذا دليل على أن التمسك بالسنة يلقى صاحبه بعضا من الأذى ومن المخالفات، ومع ذلك فإن عليه أن يصبر على هؤلاء المخالفين وأن لا يضره كيدهم ولا عملهم، فلا يضر السحاب نبح الكلاب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتمسك بسنته، فحتى قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أي إلزموها بأيديكم لزوما قويا، وإن خفتم أن تتفلت منكم فعضوا عليها بالنواجذ يعني أقاصي الأسنان من شدة التمسك بها. وشبهها بحبل متزلم يتمسك به الإنسان حتى يصعد به ويحصل به على رضا ربه ويخشى أن يتفلت منه. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه شرع الله تعالى بأنه حبل متين قوي، من تمسك به فإنه لن ينقطع به، ومن تركه أو تمسك بغيره فإنه يضل ويضيع ويشقى. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تحذير منه صلى الله عليه وسلم وإخبار بأن المحدثات التي ستحدث والاختلاف في قوله يا من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أن من ذلك مخالفات للسنة، فالسنة هي الشريعة المحمدية، وما سواها فإنه بدعة ومحدثات في الدين، فكل محدثة بدعة، والمحدثات هي التي يضيفها بعض من أحدثها ويضمها إلى الإسلام ويجعلها من جملة الشريعة ويعمل بها وينسبها إلى الله مع أنها ليست من شريعته، سواء كانت في العقائد أو في الأعمال. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة وبأن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، وتحذير بعد تحذير، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يعم ذلك المحدثات في العقائد التي لا أصل لها في الشرع، فإن مثلا نسأل المعطلة الذين ينكرون صفات الله تعالى ونقول طريقتكم هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، ما دليلكم فيها؟ ما الأصل الذي تمسكتم به؟ فلا يوجد لهم دليلا، فيستفاد أنها بدعة وأنها من أجل وأكبر البدع. ويقال مثلا للرافضة طريقتكم هذه ويطعنكم في كتاب الله ويطعنكم في أصحاب رسوله بدعة، ما دليلكم فيها؟ أنتم تنكرون فضائل الصحابة التي أنكر ذكرها الله تعالى وأبدى فيها وأعاد، ليس لكم دليل، فقولكم محدث وطريقتكم مبتدعة. نقول كذلك للمجبرة وللقدرية وللخوارج وللمعتزلة ولسائر أنواع المبتدعة أن طرقهم محدثة وأنه لا أصل لها في الشرع، فتكون من البدع وتكون مما أحدثوه وأضافوه إلى الشرع، وتكون مردودة، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك أيضا المحدثات في الشريعة من العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل، فإنها محدثات لا أصل لها، على العارف بها أن يبتعدها، إذا عرف عنها أنها بدعة ابتعد عنها وحذر منها تحذيرا بليغا. وبهذه المناسبة نقول إن هناك بدع عملية في هذا الشهر يخصه كثيرا بأنواع من البدع، إما قبل الإسلام وإما بعد الإسلام. فمن ذلك صلاة الرغائب بدعة وكل بدعة ضلالة، ولعل أكثر أهل الجزيرة لا يعرفونها، ولكن هي معروفة في كثير من البلاد الخارجية بلاد الإسلامية، وهي إحياء أول ليلة جمعة من شهر رجب، أول ليلة جمعة يحيونها كلها. وهذه البدعة حدثت في القرن الرابع، ذكروا أن رجلا حسن الصوت جاء إلى قرية في الشام فصلى في مسجد من المساجد، فصلى خلفه في أول ليلة من رجب جماعة لحسن صوته، واستمر في صلاته إلى أن انتهى من الليل، قام الليل كله، فلما كان في العام القابل وجاء أول ليلة من ذلك الشهر جاء إلى ذلك المسجد فصلى فيه فالتف حوله جماعة أكثر مما كانوا. ثم جاء في السنة الثالثة فزادوا، ثم استمر يجيء في كل سنة، استمر على ذلك أكثر من 30 أو 40 سنة. فلما رأوا صلاته هذه قلده أهل المساجد الأخرى في تلك السنة، فصاروا يصلون تلك الصلاة في مساجدهم. ثم انتشرت في البلاد الأخرى في بلاد الشام كله، ثم انتقلت أيضا إلى بلاد مصر، ثم إلى كثير من البلاد، وأصبحت بدعة يعتقد أنها سنة. فإذا نهي عنها قالوا: أتنهوننا عن الصلاة؟ أما تذكرون قول الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ماذا نفعل؟ إنما نحن نصلي. إذا قالوا لك ذلك فقل: لماذا خصصتم هذه الليلة؟ لماذا لم تصلوا الليلة التي قبلها والتي بعدها وليالي الشهر وليالي بقية الأشهر؟ ما دليلكم؟ هذا التخصيص هو الذي ننهاكم عنه. نقول: لا تخصوا ليلة ليس لتخصيصها دليل، اعملوا بما ورد، احيوا الليالي كلها كما امركم الله، واما تخصيصكم لهذا فانه بدعه محدثه. ومن البدع ايضا في هذا الشهر احياء ليله 27 من شهر رجب. يعتقد كثير من المتعلمين انها ليله الاسراء التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بروحه، ويقولون إنها في شهر رجب، ثم يخصصونها بأنها ليلة 27، ثم يخصون تلك الليلة أيضا بالإحياء وبالقراءة وبقراءة بعض الأحاديث التي في الإسراء، ثم يخيل إليهم أو يزين لهم أن الرسول عليه السلام يحضرهم لأنهم يقرؤون قصته في الإسراء، فيجتمعون في كثير من البلاد في هذه الليلة ويحيونها. وقد ذكر العلماء أنه لم يثبت الدليل الصحيح في تعيين ليلة الإسراء، لم يثبت أنها في رجب ولا في رمضان ولا في شوال ولا في أي شهر، بل لم ينقل تعيينها. ولعل السبب أنه صلى الله عليه وسلم لم يخصها باجتهاد ولم يذكرها للعباد حتى يجتهد في السنة كلها ولا يخص ليلة من الليالي. ولو قدر مثلا أنها في هذا الشهر وأنها ليلة 27 فتخصيصها أيضا لا دليل عليه، ليس هناك دليل يخصها لعدم الدليل الثابت المنقول أنه صلى الله عليه وسلم أحياها أو رغب في إحيائها أو أمر بذلك. كذلك أيضا كان أهل الجاهلية يذبحون في شهر رجب ذبيحة يسمونها عتيرة، في أوله أو في وسطه، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، فثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، أي لا شرعية للفرع الذي هو ذبحه أول ولد الناقة، ولا شرعية ولا أهمية العتيرة التي هي ذبيحة رجب، فهي تعتبر بدعة ولو بقيت، يعني قد يعمل بها كثير، فيذكرون لها دليلا ولكنه ليس بدليل صريح ولا صحيح. أما تخصيص رجب بالعمرة فيه، فقد روي عن ابن عمر أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت عليه عائشة وهو يسمع وسكت ولم يرد عليها، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وحقق ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وأن أسفاره كلها محفوظة، وعمره كلها معروفة، عمرة في ذو القعدة وهي عمرة الحديبية، وعمرة في ذو القعدة بعدها وهي عمرة القضية، وعمرة في ذو القعدة أيضا وهي عمرة الإحرام في سنة ثمان، وعمرة مع حجته. وأما كونها اعتمر في رجب فلم يثبت ذلك أبدا، هكذا قرر ذلك ابن القيم. ولكن كان بعض الصحابة ذكر عن اثنين أو ثلاثة منهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب، ولعل ذلك من باب المصادفة أو من باب التسهيل، أي أنه ما تيسر لهم ولا تسهل إلا أن يعتمروا في شهر رجب. اعتقد كثير من الناس في هذه الأزمنة أن رجب شهر العمرة، فتجدهم يتوافدون من أماكن بعيدة يتوافدون لعمرة رجب ويسمونها الرجبية. نقول إنه لا أصل لها، من أراد التحقيق فليرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال البدع والمحدثات تقدح في الدين وتقدح في التوحيد، وباجتنابها يخذل التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. هذا حديث جامع لخصال الخير، سببه هذا السؤال، سؤال يحبه كل أحد ويتمناه ويحب أن يسأل عنه. كل حرب من المسلمين إذا قيل له ماذا تتمنى يقول: أتمنى العمل الذي يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أحب أن أعمل العمل الذي يقربني من رضا الله ويبعدني من سخطه. وإذا قيل له اسأل فيقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وفي الحديث المشهور أن أعرابيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ فقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، وفي رواية وهل تكون دندنتي ودندنة معاذ إلا بسؤال الجنة والاستعاذة من النار. فمعاذ رضي الله عنه يقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ولا شك أنهما متلازمان، فإن من دخل الجنة سلم من النار، ومن أعاذه الله من النار فإنه من أهل الجنة. فليس هناك في الآخرة إلا دار الجنة ودار النار. روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنشد أو نظم قوله الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. بعد موته ذكر هذا لعمر رضي الله عنه فضم إليه بيتا آخر وقال الدار جنة عدن إن عملت بنا يرضي الإله وإن خالفت فالنار. أي ليس هناك إلا داران، دار جنة ودار نار. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة يسلم من النار ويبعده الله تعالى عنها. فإذا استعذت بالله من النار وقلت اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أستجير بك من النار، ثم نظرت إلى الأعمال التي تقرب من النار فابتعدت عنها، فإنك بذلك تقرب من الجنة. وإذا سألت الله تعالى الأعمال الصالحة التي تقرب من الجنة فإنك بذلك تبعد عن النار. وقد ورد مع ذلك دعاء صريح في ذلك، مثل الدعاء الذي فيه اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. فهذه سؤال للجنة واستعاذة من النار. كذلك ورد أيضا في الدعاء اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. وفي الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي ولا يستعاذ بوجه الله إلا من النار. وإذا عرف ذلك فإن هناك أعمال تقرب من النار وهناك أعمال تقرب من الجنة، والأعمال التي تقرب من النار لا شك أنها تقرب من الجنة، والأعمال التي تقرب من الجنة لا شك أنها تبعد من النار. فإذا حافظ الإنسان على الصلوات وعلى تقوى الله وذكره وشكره وأدام طاعته وأحبه ودعاه وأدى حقوقه، حقوقه البدنية وحقوقه المالية وحقوقه القولية، وحافظ على ذلك، فإن ذلك مما يؤهله لدخول الجنة. ولا شك أن هذه الأعمال الصالحة تكون أيضا وقاية وحاجزا له عن الأعمال السيئة التي تسبب دخوله في النار. فيقال مثلا من حافظ على الصلاة فلا بد أنها تؤثر فيه وتحميه عن المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقال كذلك أيضا الأعمال الصالحة تحفظ صاحبها عن المعاصي. ورد في بعض الأحاديث أن الملكين يأتيان الرجل بعدما يدهن في قبره، يأتيه ملك العذاب مثلا من قبل رأسه، فيقال: حفظ رأسه بالصيام. ويأتيه من قبل رجليه فيقال: حفظ رجليه بالقيام. ثم يقال: حفظ نفسه فحفظه الله، لما أنه عمل أعمالا صالحة كانت سبب وقايته من النار. ولا شك أن كل أحد بحاجة إلى أن يعرف الأعمال الصالحة التي تقربه من الجنة وتباعده من النار. فمعاذ رضي الله عنه اهتم بهذا فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فهذا السؤال يلفت الأنظار، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سألت عن أمر عظيم الذي يعمل به ويحققه قليل من الناس، ولكن من أعانه الله تعالى عليه، من أعانه عليه ووفقه وجاهد نفسه وقوي عليها وقوي على عدوه أو أعدائه من الشياطين، فإنه بذلك يسلم أو يقوى على فعل هذا الأمر، فيفعل الطاعات التي تؤهله لدخول الجنة، ويسلم من المعاصي التي تؤهله لدخول النار، فيقرب من الجنة ويبتعد من النار. ثم إنه فسر ذلك فذكر له أركان الإسلام. أركان الإسلام قد تقدمت في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، ولكنه ذكر هنا بالمعنى، فذكر الركن الأول بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو أهم أركان الإسلام وأساسها، هو التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فمن حقق التوحيد دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يطالب ببقية أركانه. فلذلك بدأ به فقال: تعبد الله، أي تخلص له العبادة، تطلب له جميع أنواع العبادة ولا تصرف منها شيئا لغيره. ومعلوم أن عبادة الله لا تكون إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال: كيف أعبد الله؟ قيل له: العبادة ما بينها الله تعالى في كتابه، وما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه هي حقيقة العبادة. وإذا قال: كيف أتقي الشرك؟ قيل له: الأعمال السيئة التي هي شرك، التي حرمها الله تعالى وأخبر بأنها شرك، عليك أن تتجنبها. الأعمال التي هي لله تعالى لا تصرفها لغير الله، بل اجعلها كلها خالصة له حتى تسلم من الشرك. أما الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من أركان الإسلام ودعائمه، فلا شك أيضا أنها أسس من الأعمال، وقد شبهت بأركان البناء التي يعتمد عليها، فإنه لا يعتمد سقف الإسلام إلا على عمود. يعتمد مثلا هذا السقف، سقف هذا المسجد، على هذه العمود، على العمود التي في وسطه، وعلى الحيطان التي في جوانبه. فإذا سقطت مثلا هذه العمود سقط السقف، وإذا سقط أحد الأركان وأحد الجوانب لم ينتفع به، بل يصير يدخله اللصوص وتدخله الكلاب وتدخله الحشرات، فلا يكون محصنا حتى تتم. فأركان الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك بقية مكملاته هي بمنزلة أركان البناء. تفسر بأنها جوانبه القوية التي يعتمدها. فهذا هو الأصل، أن من حافظ على أركان الإسلام فإنه يستحق دخول الجنة والبعد من النار. ومعلوم أن هذه الأركان لها مكملات ولها توابع، فإن من حافظ عليها لزمه أن يترك المعاصي، وإلا فإنه لا يزداد إلا بعدا. إذا كانت صلواته وصومه لا يفيدانه ولا يحميانه ولا يحفظان عليه جوارحه، لا يحفظ بصره ولا يحفظ سمعه ولا يحفظ لسانه ولا يحفظ يديه ولا رجليه ولا يحفظ بطنه ولا يحفظ رأسه، فماذا استفاد من صلاته؟ وماذا استفاد من صيامه؟ وماذا استفاد من قيامه؟ ما يفيد إلا إذا أثر فيه هذه العبادات وحفظته، وحفظت جوارحه، وحفظت قلبه، وحفظت جميع حواسه عن المنكرات، وبذلك يصدق عليه أنه من الذين حفظوا الله تعالى وحفظهم وحفظ عليهم أعمالهم. بقية الحديث نؤجله إلى درس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا حديث جامع مشتمل على فوائد جمة، فيه أربع جمل. الجملة الأولى هي التي تسبب دخول الجنة والبعد من النار، وفسرها بأركان الإسلام الخمسة. معناه أن من أراد أن يعمل العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فإنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذه هي أركان الإسلام. الجملة الثانية سماها أبواب الخير، ويريد بها نوافل العبادة، النوافل التي من جنس الفرائض التي تقدمت. فذكر في الجملة الأولى الصوم والصلاة والزكاة، ثم ذكرها في الجملة الثانية وسمها أبواب الخير، ولكنه قصد بذلك التطوعات والنوافل. فقال: ألا أدلك على أبواب